الشريط التاسع.
يقول الحافظ: قوله بثلاثة أحجار فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها، فيزداد حتى ينقي. ويستحب حينئذ الإيثار لقوله: ومن استجمر فليوتر، وليس بواجب، لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال: ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث كنت أشرت إلى أن الحافظ حسن إسناده في الفتح، وهذا هو الموضع الذي حسنه فيه، مع العلم أنه ضعفه في كتاب التلخيص الحبير، وتضعيفه قلت إنه هو الذي يمشي مع قواعد أهل الاصطلاح. قال الحافظ: وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال: ومن لا فلا حرج. وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخل اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين، يعني على إيجاب الإنقاء وعلى إيجاب العدد. فإن حصل الإنقاء بأقل من ثلاثة أحجار وجب الاستنجاء بثلاثة، وإن لم يحصل الإنقاء إلا بأكثر من الثلاثة فإنه يجب حين ذات الإنقاء، بمعنى أن الثلاثة لا يجتزأ عليها ولا يكتفى بها. قال: فلم يشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين، ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. قوله: فأخذت روتة، زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار، ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الفيل والبغال والحمير. قوله: وألقى الروثة، استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا، كذا قال: وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه: فألقى الروثة وقال: إنها ركس ائتني بحجر، ورجاله ثقات أثبات. هكذا قال الحافظ: رجاله ثقات أثبات. نعم، رجاله ثقات أثبات، لكن المشكلة تكمن في إعلاننا عله به العلماء، وذلك أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة، وهو ها هنا يروي عن علقمة ولم يسمع منه. قال الحافظ: وقد تابع عليه معمرا أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث من الكرابيتي. أقول: حتى وإن أثبته الكرابيتي فنفاه عدد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره. ويقول الحافظ: وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه، فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضا إذا اعتبر. هذا كلام بلا شك أنه وجيه، فالمخالف في هذه المسألة هم الحنفية والمالكية، وهم يحتجون بالمرسل، المرسل حجة عندهم، فإذا كان المرسل حجة عندهم فمن باب أولى أن يلتزموا بما تضمنه هذا الحديث. قال: وعندنا أيضا إذا اعتبر، على أساس أن الحديث اعتبر بالأدلة الأخرى. قال: واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب ثالث. يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب من ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار اكتفى بهذا الطلب ولا حاجة لتكراره مرة أخرى. أي إن هذا الحديث لو لم تصح فيها هذه الزيادة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب حجرا ثالثا، فلا ينفي أن يكون عليه الصلاة والسلام فعلا طلب حجرا ثالثا. وفيه بعض الأجوبة التي سيذكرها الحافظ. قال أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، يعني جعل الحجر الواحد مجزئا عن حجرين، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد. والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. قال وقال أبو الحسن بن القصار المالكي روي أنه أتاه بثالث، لكن لا يصح، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم، لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة انتهى. وفيه نظر أيضا لأن الزيادة ثابتة كما قدمناه، وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدار القطني فقط. ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد، وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاثة، أو مسح من كل منهما بطرفين. وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمناه من حديث أبي هريرة وسلمان. معنى هذا الكلام أن من أجل من الأدلة التي استدل بها من لم يرى التثليث المسح بالرأس، قالوا إذا لم يشترط التثليث في المسح بالرأس فكذلك أيضا في الاستنجاء، لكن هذا قياس فيه بعد، وهو معارض بأدلة صحيحة صريحة في الاستدلال. وأما هذا الذي أشار إليه الحافظ من كلام أبي الحسن ابن القصار المالكي يقول إنه ما دام جاءه بثلاثة أحجار والثلاثة ستستعمل للبول والغائط، فمعنى ذلك أن الغائط سيستعمل فيه أقل من الأحجار الثلاثة، إذ قد يستخدم للبول حجرا واحدا مثلا وللغائط حجرين، بحيث لو قال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود ائتني بستة أحجار لصح الاستدلال، ثلاثة للغائط وثلاثة للبول، لكن الحافظ أجاب بجواب جيد وسديد، قال هذا لا يلزم لاحتمال أن يكون اكتفى في الاستنجاء أو في البول بمسحه بالأرض أو بطرف الحجر الذي استخدم طرفه الآخر للغائط، وهذا كلام سديد ووجيه. على كل حال نلمس من خلال هذا الكلام وهذا الخلاف الذي ذكرناه في هذه المسألة أن أدلة من اشترط التثليث صحيحة وصريحة، ولذلك هذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. وأما أدلة المخالفين فإنها لا تنهض للاستدلال، ونكتفي بهذا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ونكمل بقية المسائل إن شاء الله في يوم غد. والأسئلة أيضا لعله ما يمكننا اليوم استعراضها فنبقيها حتى يوم غد إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، فما زال كلامنا عن حديثه عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فلينتثر وإذا استجمر فليوتر، وذكرنا بالأمس ثلاث مسائل، ونبدأ في هذا اليوم بالمسألة الرابعة وهي حكم الإيثار في الاستجمار. يقول ابن عبد البر رحمه الله من جعل من العلماء الاستنجاء واجبا جعل الوتر فيه واجبا، وسائر أهل العلم يستحبون فيه الوتر، وقال نحو ذلك، قال هذا الكلام في الاستذكار وقال نحوه في كتاب التمهيد. لكن من أبرز من قال بوجوب الاستنجاء أو الاستجمار الشافعية والحنابلة. فالشافعية يقول النووي رحمه الله في المجموع الوتر الذي لا حرج في تركه هو الزائد على ثلاثة، يعني على ثلاثة أحجار، بمعنى أنه لو زاد على ثلاثة بواحد فجعله أربعة أو ستة أو ثمانية فهذا لا حرج في تركه كما يقول النووي. ويقول ابن قدامة في المغني وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، متفق عليه. فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك. فإن اقتصر على شفع منقية فيما زاد على الثلاثة جاز لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث ومن لا فلا حرج بينا بالأمس أنه حديث ضعيف لا حجة فيه. على كل حال كأن ابن عبد البر رحمه الله يقول إنه يلزم القائلين بوجوب الاستنجاء أن يقولوا بوجوب الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. ولا وهذا أمر وليس هناك فارق له، لكن الذي يظهر أن هذا جار على أصول الظاهرية، ولم يسعفني الوقت للمطالعة في بعض كتب الظاهرية كالمحلى، لكن كما عرفنا من أصولهم ومن عادتهم أنهم قطعا سيقولون بوجوب الوتر فيما زاد على الثلاث. وأما الآخرون الذين قالوا بوجوب الاستنجاء أو الاستجمار كالشافعية والحنابلة فلم يقولوا بوجوب الوتر فيما زاد على الثلاث. المسألة الخامسة تتعلق بحكم الاستجمار إذا جاوزت النجاسة موضع العادة. أما حكمه إذا كانت النجاسة مقتصرة على موضع العادة فهذا لا خلاف فيه، على الأقل لا خلاف في جوازه. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أبو حنيفة يراعي أن يكون ما خرج عن فم المخرج مقدار الدرهم على أصله، ويقول أيضا: والمخرج مخصوص بالأحجار عند الجميع، وأما سائر البدن والثياب فلا مدخل للأحجار فيها. هذا كلامه رحمه الله. والشافعي رحمه الله يقول: إنما تعدى المخرج وما حوله مما يمكن التحفظ منه فإنه لا تجزئ فيه الأحجار ولا يجزئ فيه إلا الماء. ويذكر ابن عبد البر أن ابن خويزمنداد وهو من المالكية حكى عن الإمام مالك وعن أصحابه أن ما حول المخرج مما لا بد منه في الأغلب والعادة لا يجزئ فيه الماء، لكن عقب على ذلك ابن عبد البر فقال: ولم أرى عن مالك هذا القياس. ثم حكى أن طائفة من المالكية قالوا: إن الأحجار تجزئ فيما حول المخرج مما لا بد منه في الأغلب والعادة، لأنه لا يمكن التحفظ منه وحكمه حكم المخرج. والحقيقة أن أصحاب الشافعي اختلفوا، فمنهم من قال تجزئ فيه الأحجار ومنهم من منع ذلك. وأما أبو حنيفة وأصحابه فهم على أصلهم أن النجاسة إذا لم تكن رطبة فإنها تزول بكل ما أزال عينها وأذهبها سواء كان ماء أو غيره، وقدر الدرهم معفو عنه أصلا عندهم. وأما داود الظاهري فيقول: النجاسة بأي وجه زالت أجزأت ولا تحد بقدر الدرهم. ويقول ابن عبد البر في كتاب الكافي: فإذا تعدى الأذى المخرج فحكمه حكم سائر الجسد ولا يزيله إلا الماء. هذه المسائل أيها الإخوة من الأهمية بمكان، لأنها مسائل عملية نحن نحتاجها ونستخدمها في كثير من الأحيان. فالإنسان إذا قضى حاجته ففي بعض الأحيان وقد يكون في كثير من الأحيان في مثل هذا الزمن الذي توافرت فيه النعم، وكما جاء عن علي رضي الله عنه حينما ذكر له استجمار الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك كانوا يبعرون بعرا وأما أنتم فتفلقون تلقا. فهذا بسبب توافر النعم وكثرة الأكل وتوسع الناس في مثل هذه المأكولات والمشروبات. إذا تجاوز الغائط أو حتى البول المخرج المعتاد فهل يجوز فيه الاستجمار أو لا بد من الاستنجاء بالماء؟ الاستنجاء بالماء هذا أمر لا خلاف فيه، لكن بقيت المسألة في الاستجمار. فهذا الخلاف الذي ذكرناه في هذه المسألة هو الذي يتعلق بهذا الذي أشرت إليه. منهم من وهذا قول لبعض الشافعية، من لا يجيز الاستجمار بما زاد عن المخرج المعتاد. وأما الأكثر والأغلب فهم كما سمعتم يقولون بجواز ذلك إذا كان في حدود العادة التي لا يكاد ينفك منها بشر. أما لو تجاوز ذلك إلى حد أكثر من ما هو معتاد غالبا فهذا لا بد فيه من الغسل بالماء ولا يجزئ فيه الاستجمار، مثل ما لو تجاوزت النجاسة إلى الفخذين أو الإليتين أو ما إلى ذلك. ويوضح لنا المقدسي رحمه الله في المغني هذا فيقول: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر، يعني إذا تجاوز المحل بما لم تجري به العادة، مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد في الحشفة لم يجزه إلا الماء، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه. فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه. ولذلك قال علي رضي الله عنه وحكى القول الذي ذكرته لكم، ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: يكفي أحدكم ثلاثة أحجار. قال: أراد ما لم يتجاوز محل العادة لما ذكرنا. إذن يتبين لنا أن ما تجاوز محل العادة الأولى بالإنسان أن يحتاط فيه ويغسله بالماء، لكن إذا كان مما تجري العادة عرفا به وطبعا للإنسان فهذا إن شاء الله هو الذي يجزئ فيه الاستجمار بالأحجار. فهذا بالنسبة للمسألة الخامسة. أما المسألة السادسة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث فهي حكم الاستجمار بغير الحجارة، وسنتناول في هذه المسألة أمرين اثنين. الأمر الأول: الروث والعظم، هل يجزئ الاستجمار بهما؟ والأمر الثاني: الاستجمار بما سوى الحجارة والروث والعظم. أما بالنسبة للروث والعظم فقد دلت الأدلة الكثيرة ومنها ما كنا ذكرناه بالأمس على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار في روث أو عظم، وعلى أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة أخذ الحجرين وأبقى الروثة وقال: هذا ركس أو رجس. ولكن نجد أن الإمام مالكا وأبا حنيفة رحمهم الله يقولون: إن استنجى بعظم أجزأه وبئس ما صنع. وأما الشافعي رحمه الله فيقول: لا يجزئ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما ابن جرير الطبري رحمه الله فقال: كل طاهر ونجس أزال النجس أجزأ ذلك. وهذا القول من ابن جرير الطبري قول مخالف بلا شك للدليل، وكذلك أيضا قول مالك وأبي حنيفة، كل هذه الأقوال مخالفة للدليل. والراجح في هذه المسألة أن الروث والعظم لا يجوز بحال من الحوال الاستنجاء ولا الاستجمار بهم، والاستنجاء والاستجمار بمعنى واحد أصلا. يقول المقدسي رحمه الله في المغني: بعد أن استثنى الروث والعظام والطعام، قال وجملته أنه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق، وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما، وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. وروى مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران، وقال إسناد صحيح. وروى أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرويفع بن ثابت أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عام في الطاهر منها، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، فأما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والرمة في حديث ابن مسعود بكونهما زاد إخواننا من الجن فزادنا مع عظم حرمته أولى. هذا بالنسبة لما يتعلق بالروث والعظم. أما الاستجمار بما سوى الحجارة والروث والعظم فيقول فيه ابن عبد البر رحمه الله قال داود وأهل الطاهر لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار الطاهرة، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم كل ما قام مقام الأحجار من سائر الأشياء الطاهرة فجائز أن يستنجي به ما لم يكن مأكولا، يعني كالأشجار والمناديل والقرط وغير ذلك، بالذات ما يستعمله الناس في هذه الأزمان من هذه المناديل الورقية، هذا إن شاء الله يجوز الاستجمار به. ويقول ابن عبد البر أيضا في كتاب الكافي فإن لم توجد الأحجار ولا الماء فكل ما ينقي من جواهر الأرض وغيرها يقوم مقامها إلا العظم والروث وما يجوز أكله فلا يجوز الاستنجاء به. وحكى ابن المنذر رحمه الله عن عطاء أنه قال إني لأستنجي بالإرث، وعن طاووس أنه قال ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد، قال ويجزئ كل ذلك عند الشافعي. على كل حال الكلام في هذا طويل فأذكر ما يهم منه، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 21 في صفحة 205 حينما قال وهذا كما أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار لم يختص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبا لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار بالروث والرمة، وقال إنها طعام إخوانكم من الجن، فلما نهى عن هذين تعليلا بهذه العلة علم أن الحكم ليس مختصا بالحجر، وإلا لم يحتج إلى أن قال إلى أن قال رحمه الله وليس نهيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذ ننفي الاستجمار بكل شيء، بل الاستجمار بالطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم. ولكن لما كان من عادة الناس أنهم لا يتوصون الاستجمار بما نهي عنه من ذلك بخلاف طعام الإنس وعلف دوابهم فإنه لا يوجد من يفعله في العادة غالبا. فهذا ما يتعلق بالمسألة الثالثة. وبالنسبة للمسألة السابعة فهي فيما يتعلق بما خرج من المخرجين، يعني من القبل أو الدبر، لكن مما سوى البول والغائط. فمالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى لا فرق عندهم في مخرج البول والغائط بين المعتادات وغير المعتادات. ويفسر ذلك بعضهم بأن المعتاد هو البول والغائط وأن غير المعتاد كالدم والقيح، ولكن الصواب أن غير المعتاد يشمل كل ما خرج من الناس والبول والغائط. يقولون إن الأحجار، يعني أقصد مالكا وأبا حنيفة، إن الأحجار تجزئ فيها، يعني في السبيلين جميعا، وهذا هو المشهور من قول الشافعي رحمه الله، ولكن روي عنه أنه لا يجزئ فيما عدا البول والغائط إلا الماء. ولكن هناك ما قد يخرج من ما هو غير معتاد وليس بدم ولا قيح كالحصى والدود وغيرهما، ولذلك لا بد من التفريق في هذه المسألة. فنقول إن كان الذي خرج يابسا ولم يعلق به شيء من الأذى فهذا لا يوجب لا استنجاء ولا استجمارا، وأما إن كان غير يابس أو علق به شيء من الأذى فإنه يوجب الاستنجاء أو الاستجمار. نقول هذا مع أن مذهب الحنابلة وجوب الاستنجاء منها جميعها، يعني من الرطب واليابس. يقول المقرسي في المغني بعد أن ذكر وجوب الاستنجاء لما خرج من السبيلين قال: وسواء كان الخارج معتادا كالبول والغائط أو نادرا كالحصى والدود والشعر، رطبا أو يابسا، ولو احتقن فرجعت أجزاء فخرجت من الفرج، أو وطئ رجل امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج منه، فعليهما الاستنجاء. ولو أدخل الميل في ذكره ثم أخرجه لزمه الاستنجاء لأنه خارج من السبيل فأشبه الغائط المستحجر. قال: والقياس أنه لا يجب من ناشف لا ينجس المحل للمعنى الذي ذكرنا في الريح، وهو قول الشافعي، وهكذا الحكم في الطاهر وهو المني إذا حكمنا بطهارته. والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم. نبين أيها الإخوة أن خروج الريح بالإجماع لا يوجب لا استنجاء ولا استجمارا، بل إنهم حكوا أن من استنجى أو استجمر من الريح فإنه مبتدع، وقالوا لم يقل بذلك إلا الشيعة وأقوالهم غير معتد بها. فهم قاسوا أن الخارج وهو ناشف على خروج الريح ما دام أنه غير مؤثر على البدن. وحكى النووي في المجموع أن للشافعية قولين في هذه المسألة. القول الأول قول من قال منهم يجب الاستنجاء لأنها لا تخلو من رطوبة، ولكن يرد اعتراض على هذا القول بأننا لو تأكدنا من خروجها بلا رطوبة فما هو قولك؟ أما القول الثاني عندهم قال لا يجب، وهو الأصح، يعني لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار لأنه خارج من غير رطوبة فأشبه الريح. يقول النووي: ولو خرج المعتاد يابسا كبعرة لا رطوبة معها فهي كالحصى لا يجب الاستنجاء بها منها على الصحيح. فيتبين لنا في هذه المسألة أن الراجح إن شاء الله تعالى أن ما خرج وهو يابس لا يؤثر على المخرج بنجاسة، فهذا لا يجب منه لا الاستنجاء ولا الاستجمار. وأما ما خرج ونقصد من غير المعتاد، وأما ما خرج مما هو رطب أو متعلق به نجاسة رطبة فهذا هو الذي يوجب الاستنجاء أو الاستجمار. المسألة الثامنة: أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو الجمع بينهم؟ الإمام مالك رحمه الله يقول: تجوز الصلاة بغير الاستنجاء، والاستنجاء بالحجارة حسن، والماء أحب إليه. ويقول الأوزاعي رحمه الله: تجوز ثلاثة أحجار والماء أطهر. وذكر الشافعي رحمه الله أن المهاجرين كانوا لا يستنجون بالماء، وهو قول سعيد بن المسيب. وروي عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذن لا تزال يدي في نتن. وأما الأنصار فكانوا يسبعون الأحجار بالماء، وأثنى الله عز وجل على بذلك على أهل قباء. ونحن نقول في هذه المسألة إن الصواب ما ذهب إليه فقهاء الأنصار من أن الماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة تجزي. ومن العلماء من جعل الاستنجاء واجبا، يعني حتى مع استعمال الأحجار. يقول ابن عبد البر في الكافي: والاستنجاء بالأحجار رخصة، والماء أطهر وأطيب وأحب. حكيت في هذا المقام أيها الإخوة كثير من الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يكتفون بالأحجار بل ويستعيبون على من استعمل الماء في ذلك، وكأن هذا هو العرف السائد في وقتهم. ومن جملة ذلك هذه الحكاية التي ذكرتها عن حذيفة أنه حينما سئل عن الاستنجاء فقال: إذن لا تزال يدي في نتن، يعني كأنه يستهجن مثل هذا السؤال. فكأن العرف الذي كان في عصرهم إنما هو الاستجمار فقط. لكن هل هذا هو الصحيح؟ أقول: بعض أهل العلم أكد على هذه المسألة وأسهب في ذكرها بشكل يوحي بأن الأولى الاستجمار دون الاستنجاء، ولكن في الحقيقة نجد أن الأدلة جاءت بخلاف هذا. فمن الأدلة ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين أنه رضي الله عنه قال: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيستنجي بالماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن من فعله أنه عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، فما دام هذا من فعله عليه الصلاة والسلام فهو مقدم على أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل جاء غير ذلك. فمنه ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، يعني في قوله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فأخبروا بأنهم يستعملون الماء في الاستنجاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: أثنى الله عليك. أما ما جاء في رواية عند البزار من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أهل قباء ما الذي يصنعونه لأنه وجد الله يثني عليهم فقالوا له: إنا نسرع الحجارة الماء، فهذا الحديث ضعيف بل منكر بهذا اللفظ، والصواب ما جاء في سنن ابن ماجه وعند ابن خزيمة وغيرهم، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى، من أنه عليه الصلاة والسلام لما سألهم أجابوا بأنهم يستعملون الماء في الطهارة، ولم يذكروا الجمع بين الحجارة والماء. كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مخرج عند الترمذي وعند النسائي وعند غيرهما، قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه الترمذي رحمه الله تعالى، بل قال: وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة. ثم قال بعد ذلك الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. أنبه أيها الإخوة في هذا على زيادة يذكرها الحنابلة في هذا الحديث، فلعلي أذكر قول المقدسي رحمه الله في كتاب المغني ونعلق على هذه الزيادة التي ذكروها في هذا الحديث. يقول رحمه الله: وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء، وقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء: غسل الدبر محدث. وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروي عن حذيفة القولاني جميعا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله، وقال لنافع: جربناه فوجدناه صالحا. وهو مذهب رافع بن خديج وهو الصحيح، لما روى أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. رواه سعيد. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. رواه أبو داود وابن ماجة. ولأنه يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز، كما لو كانت النجاسة على محل آخر. ما هي يا ترى هذه الزيادة التي ذكرها الحنابلة في حديث عائشة؟ الزيادة جاءت هكذا في بعض كتبهم، ونقلها صاحب منار السبيل نقلا عن تلك الكتب، ونبه عليها الشيخ الألباني حفظه الله في تخريجه في إرواء الغليل، وهي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الماء الحجارة بالماء. فهذه الزيادة الإتباع أي الجمع بين الحجارة وبين الماء، هذه الزيادة لم ترد ولا أصل لها إطلاقا، فلنتنبه مما أورده صاحب منار السبيل. أما ما نقل عن حذيفة من أنه قال: لا تزال يدي في نتن، فهذا نعم مروي عنه، رواه ابن منذر في كتاب الأوسط وغيره، ولكن هذه الرواية فيها مقال فيها ضعف. والذي صح عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يستعمل الماء، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صح عنه الوجهان جميعا، صح عنه أنه كان يستخدم الحجارة، ويبدو أيضا أنه كان يرى ذلك في الأول، ثم بعد ذلك لما جرب الماء وجده أنقى وأحسن، ولذلك كان يقول لمولاه نافع: جربناه فوجدناه صالحا. وأما من ورد عنه استهجان هذا كما ذكر في بعض العبارات مثل عن ابن المسيب وهل يفعله إلا النساء وغير ذلك من الأقوال، فهذا معارض بالأدلة الثلاثة التي ذكرتها: حديث أنس وهو في الصحيحين، وحديث ثناء الله جل وعلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأهل قباء وهو حديث صحيح، وكذلك أيضا حكاية عائشة ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، فما جاء عنه عليه الصلاة والسلام مقدم عما يأتي عن غيره. بقيت عندنا مسألتان خفيفتان لا أشير بهما وأشير إليهما إشارة حتى ننتهي من الكلام عن هذا الحديث. المسألة التاسعة هي: هل يجوز استعمال الحجر الذي استنجي به؟ ابن عبد البر رحمه الله يقول: ويستنجي من الغائط والبول بثلاثة أحجار، لا يكون واحد منها مما قد استنجى به بل تكون نقية. ولعلكم تذكرون أننا في يوم أمس نقلنا عن الحافظ بن حجر في الفتح كأنه حكى الإجماع على أنه إذا استخدم الحجر في ثلاثة مواضع منه فإن ذلك جائز، كأنه قال بلا خلاف أو ما إلى ذلك. والحقيقة أن الخلاف قوي، بل لا نكاد نفهم ما المقصود إذن بكون النبي صلى الله عليه وسلم يحدد العدد بثلاثة أحجار، لو كان يجزئ حجر واحد بحيث يستخدم من ثلاث جهات يعني بثلاث مساحات. فإذا كانت المسألة بهذه الصورة فإذا يحملون العدد الوارد في الأحاديث على الاستحباب لا على الوجوب. ونحن حكينا في هذه المسألة أن قول الجمهور على وجوب التحديد بثلاث على الأقل، والزيادة زائدة ويستحب، والزيادة أيضا ممكنة ويستحب أن تكون وترا. لكن لهم اجتهادات في هذه المسألة. من هذه الاجتهادات أنه لو جاء إنسان فاستخدم هذا الحجر في الجهة الأخرى التي لم تتلوث منه، لو جاء إنسان آخر فهل يجزئ هذا أو لا، أو كسر ذلك الطرف الذي لا قسم نجاسة، سواء نفس المستخدم أو إنسان آخر، فهل يمكن هذا أو لا؟ حقيقة مثل هذه الاستنباطات والاجتهادات نحن نقدرها، ولكن الأولى أن يكون الإنسان مقتصرا على الثلاثة الأحجار التي يأتي بها في يده، كبرت أم صغرت، كسر شيئا منها أو لا، حتى يكون متمسكا بظاهر النص. أما لو لم يجد وما إلى ذلك فبإمكانه أن يجتهد، كأن يكسر الحجر إلى كسرتين، أو إن لم يمكنه فيستخدم الحجر في جهتين أو ثلاث. وهذا منقول أيضا عن كثير من العلماء، لا أريد أن أطيل عليكم بذكرها لأن الوقت قد داهمنا، ونريد أن نخلص من الكلام عن هذا الحديث ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. المسألة العاشرة، طيب أترك المسألة العاشرة لأنها غير مهمة فيما أرى، ونختم الكلام عن هذا الحديث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونجيب عن بعض الأسئلة التي كانت وردت قبل ذلك. العفو ليش؟ لا، الأولى أن يكون الإنسان مقتصرا إما على الاستنجاء أو الاستجمار، أما الجمع بينهما فأنا أرى أن فيه نوع تكلف، حتى وإن ذكر ذلك من ذكره من الفقهاء لكنهم يذكرون هذا إما بناء على اجتهاد منهم أو بناء على أخذ بحديث ضعيف كالحديث الذي ذكرته عن البزار، أو بناء على لبس وقع في حكاية حديث كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما جاءت فيه تلك الزيادة التي لا أصل لها. اللهم إلا أن تكون النجاسة تجاوزت موضع العادة، فهنا نعم لو استجمر بالأحجار فإنه يشرع له في هذه الحال أن يستنجي بالماء حتى يشمل ذلك الموضع الذي تعدت إليه النجاسة. ليس هناك دليل يصرف أن تقصد الوتر أو الثلاث الإطار، ليس هناك دليل يصح يصرف الأمر الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استجمر أحدكم فليوتر، ليس هناك دليل يصرف هذا عن ظاهره إلا الحديث الضعيف الذي ذكرته، وهو ما جاء في سنة أبي داود وغيرها، ومن لا فلا حرج. وأنا قلت لكم إن هذا الحديث لا يصح من حيث الصناعات الحديثية بهذه الزيادة، أنا قلت إنه بناء على أصول الظاهرية، وأنا يعني شبه جازم بأن ابن حزم يقول بوجوب الإيثار، أقول بناء على أصول الظاهرية نعم يمكن القول بوجوبه، لكن ما وجدت أحدا من العلماء الآخرين قال بوجوب الإيثار، لذلك الأولى الإنسان أن لا يحدث قولا جديدا. أحد الأخوة يقول أنا سافرت عدة مرات إلى بلاد خارجية وكنت أجمع 4 صلوات جميعا وذلك جهلا مني، هل يلزمني إعادة الصلوات مع الجهل؟ أقول إن كانت هذه الصلوات ممكن تداركها بحيث تعرف عددها أو على الأقل لو احفظت فهي ممكنة فلا بأس، فعليك أن تعيد. وأما إذا كنت أنا قلت يقول يتم الصلاة 4 ولا؟ نعم أجمع 4 صلوات، الصلوات التي صليتها في غير وقتها. يعني مثلا لو بعد العشاء جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو مسافر، صلاة المغرب والعشاء جائزة له، أما الظهر والعصر فقد صلاها في غير وقتها، فهو هنا عليه أن يتوب ويستغفر، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنه ما دام أنه صلى الصلوات لكنه أخرج بعض الصلوات عن وقتها، فهذا جاء منه بناء على الجهل، فعليه أن يتوب ويستغفر، وما دام أنه قد علم فالحمد لله. أنا انتقل ذهني إلى مسألة أخرى. يقول حبذا لو ذكرت لنا تسلسل ثلاثة كتب تقرأ في علم المصطلح. أقول الذي أفضل لطالب العلم أن يبتدي به نخبة الفكر ثم شرحها وهو نزهة النظر، وبعد ذلك إذا أخذ تدريب الراوي ففيه شمولية لكثير ممن باحث علم المصطلح، ثم بعد ذلك عليه أن يجتهد فلا يدع كتابا من كتب المصطلح إلا ويقرأه، لأنه سيجد في كل كتاب ما ليس في الآخر. يقول الأخ هل الاستنجاء والاستجمار من باب إزالة النجاسة؟ فإذا كان كذلك فلماذا نقول شرط لصحة الوضوء كما نقلته عمن عدت من العلماء؟ هذا في يوم أمس، نود منك بيان ذلك وكيف كان شرطا لصحة الوضوء. أقول أنا لا أذكر أنني قلت إنه شرط لصحة الوضوء، ولكن شرط لصحة الصلاة، وفرق بين الشرط الذي لصحة الصلاة وفرق بين الشرط الذي لصحة الوضوء. أنتم تذكرون أنني قلت لصحة الوضوء أمس؟ أنا ما أذكر أنني قلت شرط لصحة الوضوء، وإنما شرط لصحة الصلاة. نعم، ما الفارق؟ الفرق بينهما لو أن إنسانا فرغ من وضوئه ثم استجمر بالحجارة أو لف على يده خرقة فاستنجى بالماء حتى لا يمس الفرج، ففي هذه الحال وضوءه صحيح. معي عبد العزيز ولا لا؟ معيد؟ لا، هو إنسان قضى حاجته ثم توضأ قبل أن يستنجي. ها؟ معي أنتم ولا أنتم؟ طيب، ثم بعد أن فرغ من غسل الرجلين أخذ حجرا فاستجمر به، ها؟ لكن ما مست يده الفرج، أو لف على يده خرقة فاستخدم الماء، يعني استنجى بالماء في إزالة النجاسة، فيده ما مست الفرج، حتى لا نقول بناء على قول من يقول إن مس الذكر ينقض الوضوء، ففي هذه الحال وضوءه صحيح. لكن لو صلى وهو غير مستنجي فعلى القول الذي رجحناه فإن صلاته تعتبر باطلة وتجب عليه الإعادة، لأنه صلى بنجاسة وهو ذاكر ومتعمد. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، هذا الفرق. الوضوء صحيح، هو غير داخل في الوضوء. الاستنجاء والاستجمار لا علاقة له بالوضوء. الاستنجاء والاستجمار يجب عليك سواء عرفت أن تتوضأ أم لم تتوضأ إذا خرج منك شيء من أحد السبيلين، فهذا حكم مستقل. الوضوء يبتدئ من المضمضة. تقول أحسن الله إليك، ما سبب تضعيف حديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت أنا بينت أن سبب تضعيف ذلك الحديث وجود عبد الله بن محمد بن عقيل في سنده، وهو مختلف فيه بين أهل العلم، وقلت إن الراجح أنه ضعيف من قبل حفظه، فلذلك ضعفنا حديث الربيع لهذا السبب. حقيقة ترد بعض الأسئلة، وأنا وجدت تعددت الأسئلة عن حكمي ما عن أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وأنا أرشد الإخوة إلى ترك الخوف في الأمور التي يكثر فيها الخلاف، وليأخذ الإنسان بالأحوط، وهذه مسألة سبقا أشرت إليها. فما جاء عن ابن عمر أو عن أبي هريرة أو عن جابر رضي الله تعالى عنهم من أخذهم ما جاء ما زاد عن الخوض، لو أن إنسانا فعل ذلك في هذا الزمن وهو مجتهد ويأخذ بما فعله هؤلاء الصحابة، نحن لا نؤثمه ولكن نرشده للأكمل. نقول الأولى أن تأخذ بعموم الأحاديث التي تدل على وجوب الترك بالكلية. أما لو فعل ذلك عن اجتهاد منه فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله. وعلى كل حال، لو فرضنا أن المسألة الخلاف فيها قوي، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فلا حرج على الإنسان قطعا أن يدع لحيته وافية. لكن السؤال، هل يجوز له أن يأخذ ما زاد عن القولة؟ فما دام أن المسألة الآن عن الجواز من عدمه وهناك خلاف في أخذ ما زاد عن القولة، فترك الشبهات هي الأبرأ لدين الإنسان. يقول: ما صحة الحديث الذي يستدل به بعضهم على دخول المرفقين في الوضوء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه؟ يقصد الأخ حديث جابر وأدار الماء على مرفقيه، وحديث جابر ضعيف أيضا. يقول: ما هو تعليقكم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بين الصلاتين من دون خوف ولا مطر؟ لعله يقصد حديث ابن عباس الذي ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة سبعا، يعني بين المغرب والعشاء، وهذه تعتبر سبع ركعات. أو يمكن أن يفهمه إنسان على أنه سبعة أيام، لكن الذي يظهر لي أن المقصود به المغرب والعشاء، وهذا هو الذي يغلب على ظني. الجواب عن هذا الحديث: هناك من ادعى من أهل العلم الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث كالترمذي رحمه الله في جامعه، ذكر أن جميع ما في جمعه هذا هو مما عمل به أهل العلم، إلا أربعة أحاديث لم يعمل بها أو أجمع أهل العلم على عدم العمل بها، وذكر منها هذا الحديث. ولكن هذه الدعوة من الترمذي رحمه الله غير صحيحة، لأن ممن عمل بهذا الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه أورده في مقام التطبيق له، وذلك أنه كان في مجلس علم ويبدو أنه كان ينبه الناس على أمور مهمة، فخشي إن أقيمت الصلاة أن يتفرق الناس ولا يتمكن من تنبيههم على ما يريد. فكان هناك رجل في الحلقة يقول: الصلاة الصلاة. فقال له: سكرتك أمك تعلمني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه: لقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة سبعا من غير خوف ولا مطر. نقول إنه حينما قال من غير خوف ولا مطر، بلا شك أن السفر منتفي، لأن هذا كان في المدينة، فإذا لا سفر ولا خوف ولا مطر. لكن هل الأعذار كلها منحصرة في السفر والخوف والمطر؟ الجواب لا، فهناك أعذار تتجدد. فإذا هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على جواز الجمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما في السفر وغيره من الأعذار، يجوز الجمع بين هاتين الصلاتين إذا طرأ عذر مستجد سوى الأعذار السابقة. وأنا دائما حينما أسأل عن هذا أذكر للإخوة بعض الأمثلة المستجدة في عصرنا الحاضر. فلو أن إنسانا معه أطفال في السيارة وأدركته الصلاة في الطريق وهو ذاهب مثلا مشوارا للنزيل ويتحير، إن ترك الأطفال في السيارة خشي عليهم أن ينزلوا من السيارة فيذهبوا للشارع فيحدث ما نسمد عقبة، أو حتى لو أنزلهم معه إلى المسجد فالأطفال يصعب التحكم فيه، فقد يأخذ واحد منهم نفسه فيخرج خارج المسجد إما يضيع وإما يحصل له حدث من الأحداث. أو قل لو أنه أدركه ازدحام سيارات في شارع من الشوارع وأدركته الصلاة، هل في هذه الحال يقفل السيارة وينزل ويروح يصلي ويخلي الناس يضطربون؟ أو ربما سبب في حادث، لو فك ذلك الازدحام والسيارة واقفة في منتصف الطريق ربما جاءت سيارات فضرب بعضها ببعض بسبب وقوفه هذا، إلى غير ذلك من الأعذار التي لا تخفى عليكم وهي مستجدة. فهل في هذه الحال يجوز له إذا اضطر أن يجمع بين الصلاتين يؤخر الصلاة الحاضرة للصلاة القادمة؟ أقول يجوز له أن يصنع هذا الصنع، لا حرج في هذا إن شاء الله، ونحمد الله على أن يسر ما كان عسيرا. فحديث ابن عباس هذا أصل في الأعذار الطارئة التي هي ما سوى السفر والخوف والمطر. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل في يوم غد إن أحيانا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نبدأ في هذا اليوم في الأحاديث التي تتعلق بغسل القدمين. يقول مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد أنه قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني سالم مولى المهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا فليح قال: حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد أنه قال: كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حديث عائشة هذا أيها الإخوة رقمه العام 217، وفي الموضع الأول أخرجه مسلم من ثلاث طرق: طريق هارون بن سعيد وطريق أبي الطاهر وطريق أحمد بن عيسى، فهذه تعطى الأرقام الخاصة 777 778 779. الطريقة التي تليها التي أولها: وحدثني حرملة بن يحيى تعطى رقم 780، والتي بعدها: وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي تعطى 781 782، والتي بعدها: حدثني سلمة بن شبيب تعطى رقم 783. بالنسبة لرجال هذه الأسانيد من لم يذكر منهم سابقا: في الطريق الأولى أحمد بن عيسى شيخ مسلم الثالث، وهو أحمد بن عيسى بن حسان المصري ويعرف بابن السستري، وهو صدوق وقد تكلم في بعض سماعاته من بعض شيوخه، ولكن قال الخطيب البغدادي بلا حجة، يعني أنه تكلم فيه بلا حجة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 43 و200. وأحمد بن عيسى هذا هو الذي انتقد أبو زرعة على مسلم الإخراج له في صحيحه، فإن كتاب مسلم لما عرض على أبي زرعة الرازي ونظر فيه قال يصحح لمثل أحمد بن عيسى أحمد بن عيسى المصري هذا وقطن بن نسير وأمثالهم، فمسلم رحمه الله قال إنما قلت صحيح، أي إنما قلت إن ذلك المتن صحيح، أي لم أقصد تصحيح طريق أحمد بن عيسى هذا على الانفراد. وكما تلاحظون أن مسلم رحمه الله هنا لم يحتج بأحمد بن عيسى على انفراده، وإنما بضميمة هارون بن سعيد وأبي الطاهر إليه، بالإضافة إلى الطرق الأخرى التي أوردها في هذا الموضع. باقي الرواة ذكرناهم عدا سالم مولى شداد، هذا سالم هذا هو سالم بن عبد الله النصري أبو عبد الله المدني، وهو ممن تعددت أسماؤه وألقابه ونسبته إلى حد قد يوقع اللابس عند بعض الناس فيما لو جاء في بعض الأسانيد، فهو يقال له سالم مولى شداد، ويقال له سالم بن عبد الله، ويقال له سالم أبو عبد الله المدني، ويقال له سالم مولى النصريين، ويقال مولى مالك بن أوس، ومولى دوس، ومولى المهري، ومولى شداد، ومولى أبي شداد والدوسي، ويقال له أيضا سالم سبلا، وهو صدوق، وتوفي رحمه الله في سنة 120 للهجرة. أما عبد الرحمن بن أبي بكر هذا فهو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من أكبر أولاد أبي بكر رضي الله عنه إن لم يكن هو أكبرهم، وهو ممن تأخر إسلامه إلى قريب فتح مكة رضي الله تعالى عنه. الإسناد الذي يليه فيه حيوة، وهو حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري، وهو ثقة ثبت فقيه زاهد، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 58 أو 59 ومئة. والإسناد الذي يليه أو هذا الإسناد ذات شيخ حيوة هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد الأسدي أبو الأسود المدني، وهو الذي يقال له يتيم عروة، وهو ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 34 ومئة. وأما الإسناد الذي يليه ففيه أبو معن الرقاشي واسمه زيد بن يزيد الثقفي البصري، وهو ثقة. والإسناد الذي بعده فيه عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، وهو ثقة، وتوفي في سنة 86 ومئة. وفيه أيضا عكرمة بن عمار العجلي شيخ عمر بن يونس والراوي للحديث عن يحيى بن أبي كثير. عكرمة بن عمار هذا كنيته أبو عمار، وهو يمامي، وكان أصله من البصرة، وهو صدوق يغلف، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، لأنه لم يكن له كتاب، وكانت وفاته رحمه الله قبل سنة 60 ومئة. والدليل على صحة ما ذكره العلماء عن اضطراب عكرمة بن عمار هذا في رواياته عن يحيى بن أبي كثير هذا الحديث الذي معنا. فالحديث كما ترون صحيح بلا شك من طريق عائشة ومن الطرق الأخرى التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. فصحته من طريق عائشة لا نتكلم فيها، لكن هذه الطريق بالذات التي أخرجها مسلم وجاء بها في المتابعات هي من الطرق التي انتقد على مسلم إخراجها، وممن انتقد مسلما على إخراجها ابن عمار الشهيد في كتابه علل الأحاديث. وهذه العلة سهلة جدا، تتلخص في أن عكرمة بن عمار كما ترون قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري، أي إنه يروي هذا الحديث عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم رحمك الله. جميع الرواة الثقات الأثبات الذين رووا هذا الحديث عن يحيى ابن أبي كثير كلهم رووه عن يحيى عن سالم مولى المهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها بدون ذكر الواسطة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن. قلت إن هذا الأمر هين لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن ثقة، وما دام أنه تبين بالروايات الأخرى أن هذا الحديث من حديث يحيى ابن أبي كثير وإنما حصل فيه زيادة أبي سلمة بن عبد الرحمن بين يحيى وبين سالم، فهذا أمر هين وبالذات أنه جاء في المتابعات. لكن لقائل أن يقول أو لسائل أن يتساءل فيقول لماذا لم يخرج مسلم رحمه الله الروايات الصحيحة عن يحيى ابن أبي كثير التي رواها الثقات بدون ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن؟ أقول ها هنا إما أن لا يكون مسلم رحمه الله استطاع تحصيل تلك الطرق بإسناده هو، ولكنه عرف جيدا أن هذا الحديث من صحيح حديث يحيى ابن أبي كثير، أو يكون حصلت له تلك الطرق بنزول وحصلت له هذه الطريق بعلو، وما دام أنها صحيحة أي من صحيح حديث يحيى ابن أبي كثير فلا إشكال إذن في أن يخرجها بزيادة هذا الراوي وهو ثقة. قد يقول قائل ها هنا ألا يدخل هذا فيما كنا ذكرناه سابقا في مسألة المزيد في متصل الأسانيد، فيقال جميع تلك الروايتين صحيحة، رواية من رواه عن يحيى ابن أبي كثير بزيادة أبي إسقاط أبي سلمة بن عبد الرحمن ورواية عكرمة بن عبد الرحمن بزيادة أبي سلمة بن عبد الرحمن، فيكون يحيى بن أبي كثير أخذ هذا الحديث عن كلا الراويين. نقول هذا يمكن أن يتجه لو لم يتكلم العلماء في رواية عكرمة بن عمار، ولكنهم نصوا كالإمام أحمد وغيره على أنه مضطرب في رواياته عن يحيى بن أبي كثير. ثم إن تلك الرواية قد يقع أيضا، أي الرواية التي لم يأتي فيها ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن، قد يأتي تساؤل لنا فيقال ألا يمكن أن يكون يحيى ابن أبي كثير دلت فأسقط أبا سلمة بن عبد الرحمن من تلك الرواية، وجاءت رواية عكرمة بن عمار هذه لتكشف لنا هذا التدليس، وبالذات أن يحيى ابن أبي كثير موصوف بشيء من التدليس، ألا يمكن هذا؟ نقول لا، لا يمكن هذا، لأن تلك الروايات جاء فيها تصريح يحيى بن أبي كثير بسماعه لهذا الحديث من سالم مولى المهري فقال حدثني سالم، فانتفى هذا الإشكال الذي يمكن أن يحدث. على كل حال الحديث بحمد الله صحيح، وأما مثل هذا الاختلاف والاضطراب من عكرمة على يحيى بن أبي كثير في هذه الرواية فهو يؤكد ما ذكره العلماء عنه من اضطرابه في أحاديث يحيى. أبو سلمة بن عبد الرحمن المذكور في هذا الحديث هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأبو سلمة هذا مدني واشتهر بكنيته هذه، بل قيل إنها هي اسمه، وقيل بل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، وقيل غير ذلك، فعلى كل حال دائما هو إذا ورد إنما يرد بهذه الكنية. كانت وفاته رحمه الله في سنة 94 للهجرة، وقيل بل سنة 400، فالفرق بين الاختلافين 10 سنوات، وهذا فرق كبير. الإسناد الأخير من أسانيد حديث عائشة شيخ مسلم فيه هو سلمة بن شبيب المسمعي النيسابوري نزيل مكة، وهو ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 44 و200. وشيخه هو الحسن بن أعين، وهو هنا ينسب إلى جده، وهذا كثيرا من الأحيان يوقع في لبس وفي إشكال، فقد يذهب إنسان إلى كتب الرجال إلى ترجمة الحسن بن أعين من اسمه الحسن، وابتدأ اسم أبيه بحرف الألف فلا يجده، والسبب أنه نسب إلى جده، واسمه في الحقيقة الحسن بن محمد بن أعين الحراني أبو علي، وقد ينسب إلى جده كما قلت، وهو صدوق، وكانت وفاته في سنة 120 للهجرة. وهو يرويها هنا عن فليش بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي، وكنيته أبو يحيى، وهو مدني، ويقال إن فليحا لقب واسمه عبد الملك. وفليح هذا صدوق ولكنه كثير الخطأ، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 68 و100. مسلم ها هنا أخرج لفليح في المتابعات كما ترون ولم يحتج به، فلا يرد إذن عليه كون فليح هذا وصف بكثرة الخطأ، لأن روايته هذه جاءت في المتابعات ووافقت بقية الروايات الأخرى، فأمنا بهذا من وقوع الخطأ في روايته. لكن هل احتج به مسلم في موضع آخر؟ أنا لا يحضرني الآن، ولكن الذي يحضرني أن البخاري رحمه الله ممن احتج بفليح هذا، فكيف يمكن أن يحتج البخاري أو مسلم على فرض أن يكون احتج به، كيف يمكن أن يحتج بمثل هذا الراوي الذي تكلم في حفظه بهذا الكلام؟ الجواب عن هذا أن يقال إن البخاري رحمه الله وكذلك مسلم إن وجد عنده ذلك ممن اطلعوا على أن رواية فليح هذه مما أصاب فيها فليح، وهؤلاء الأئمة يعرفون أحاديث الرواة ويعرفون ما أصابوا فيه وما أخطأوا، فما أخطأوا فيه اجتنبوه وتركوه، وما أصابوا فيه هو الذي أوردوه، وهذا معروف من خلال تصرفاتهم رحمهم الله، مثل كون البخاري أخرج لإسماعيل ابن أبي أويس وقد تكلم فيه بكلام كثير، لكنه شيخه، وقيل إن البخاري رحمه الله عرف هذا الشيخ واستطاع أن يميز صحيح حديثه من سقيمه فأخذ الصحيح وترك السقيم، فلا يجد إذن في هذه الحال أن يكون إنسان من الناس ظفر بإسناد في خارج الصحيحين مما رواه فليح أو غير فليح ممن تكلم فيه ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، يأتي لذلك الإسناد فيصححه على اعتبار أن البخاري ومسلم مثلا صحح أحاديث هذا الراوي، نقول لا، أنت لست كالبخاري ومسلم، فأنت ما ظفرت إلا بهذا الحديث ولست تدري هل هذا مما أخطأ فيه هذا الراوي أو أصاب، فأنت بحاجة إلى من يقول لك إن الأحاديث التي أخطأ فيها هذا الراوي هي كيف وكيف وكيف، فإذا حصرت أحاديثه التي أخطأ فيها فما سوى ذلك هو من صحيح حديثه فنعم، أو العكس ممن قيل إن أحاديثه الصحيحة هي كذا وكذا وكذا. أما إذا لم يحصل لك شيء من ذلك لا هذا ولا ذاك، فأنت لست كأولئك الأئمة، أولئك استطاعوا أن يحصروا أحاديث الرواة ويميزوا بين صحيحها وسقيمها فيأخذون ما صح ويتركون ما سوى ذلك، فعلينا إذن أن نسلم لهم بهذه الاجتهادات التي جاءوا بها. هذا بالنسبة للكلام على أسانيد حديث عائشة، ونكمل الكلام على أسانيد الحديث الباقية ثم نتكلم إن شاء الله إن يسر الله على ما تضمنه الحديث، وإن كان الكلام الذي فيه سبق أن مر معنا لكن ننبه على بعض الأشياء التي فيه. قال مسلم رحمه الله بعد ذلك: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج. قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذان الحديثان أيها الإخوة من الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. والرقم العام لحديث عبد الله بن عمر 218 والرقم الخاص له من الطريق في الطريق الأولى وحدثني زهير بن حرب وبعدها وحدثنا إسحاق رقم 784 و785 وبعده وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة هذا رقم 786 حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار 787 و788 بعده حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري 789 و790 ثم بعد ذلك يأتي حديث أبي هريرة ورقمه العام 719 والرقم الخاص لطريقه الأولى 791 التي أولها حدثنا عبد الرحمن بن سلام ثم طريق الثانية حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب تعطى رقم 792 793 794 والطريق الأخيرة حدثني زهير بن حرب 795. بالنسبة للكلام على رجال هذه الأسانيد ممن لم يرد معنا سابقا شيخ جرير وهو منصور ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي ومنصور هذا ثقة ثابت وهو قرين الأعمش ومكانته قريبة من مكانة الأعمش بل بعضهم يقدمه على الأعمش ومن ذلك أنه كان لا يدلس وهذا غريب على أهل الكوفة لأن التدليس أكثر ما اشتهر في بلاد الكوفة وكون منصور بن المعتمر رحمه الله هذا يتقي التدليس ويجتنبه فهذا يعتبر نادرة من النوادر في أهل الكوفة. كانت وفاة منصور رحمه الله في سنة 32 و100 وهو يروي عن هلال ابن يساف ويقال يساف ويقال إساف بالهمزة بدل الياء ثلاث لغات وهو أشجعي مولى لأشجع وبلده الكوفة أيضا وهو ثقة رحمه الله وهو يروي عن أبي يحيى ولم يبين من هو أبو يحيى في الطريق الأولى لكن رواية شعبة كما ترون قالوا إنه قال عن أبي يحيى الأعرج. أبو يحيى الأعرج هذا هو المعرقب يقال اسمه مصدع يقول عنه الحافظ بن حجر مقبول أي حيث يتابع فإنه مقبول الرواية، وقد توبعها هنا فهو مقبول الرواية. الإسناد الذي بعد الآتي شيخ مسلم فيه شيبان ابن فروخ أبو شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد كنيته، وهو صدوق إلا أنه يهم ورمي بالقدر أيضا. يقول أبو حاتم الرازي إن الناس اضطروا إليه أخيرا يعني فأخذوا عنه، يشير إلى وجود بعض الكلام في حفظه، ومسلم ها هنا أخرج له مقرونا مع أبي كامل وأيضا روايته في المتابعة. كانت وفاة شيبان هذا في سنة 36 أو 35 و200. ممن لم يرد معنا سابقا أيضا أبو بشر شيخ أبي عوانة، أبو عوانة اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، أما شيخه ها هنا فهو أبو بشر وهذه كنيته، وأما اسمه فهو جعفر بن إياس ويقال جعفر بن أبي وحشية، وهو ثقة ومن أثبت الناس في روايته عن سعيد بن جبير لأنه من الذين لازموه طويلا، لكن إذا روى عن حبيب بن سالم ومجاهد بن جبر المكي فروايته عنهما ضعيفة تكلم فيها شعبة. كانت وفاة أبي بشر هذا في سنة 25 أو 26 و100، وهو يروي عن يوسف بن ماهك بن بهزاد المكي بهزاد، وهو ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 600، وقيل بل عاش إلى ما بعد ذلك. بالنسبة للإسناد الذي يليه وهو حديث أبي هريرة شيخ مسلم فيه عبد الرحمن بن سلام الجمحي مولاهم أي مولا لبني جمح، وكنيته أبو حرب وهو بصري، وهو صدوق وتوفي في سنة 31 و200، وهو يروي عن الربيع بن مسلم الجمحي، وكنيته أبو بكر وهو بصري وثقة أيضا، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 67 و100. والربيع هذا يروي عن محمد بن زياد الجمحي مولاهم أي مولا لبني جمح، وكنيته أبو الحارث وهو مدني نزل البصرة، وهو ثقة ثبت. والإسناد الأخير فيه سهيل، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل. سهيل هذا يروي عن أبيه كما ترون عن أبي هريرة، وهو سهيل ابن أبي صالح، وأبو صالح كنية واسمه ذكوان السمان. سهيل هذا صدوق حسن الحديث إذا كان في خارج صحيح مسلم، وأما رواياته في صحيح مسلم فهي صحيحة. هذا بالنسبة للكلام على رجال هذه الأسانيد. بالنسبة لحديث أبي هريرة يعني نتكلم أولا عن المسائل الحديثية ثم بعد ذلك ننتقل للمسائل الفقهية، وليس فيه كثير مسائل حديثية، ولكن حديث أبي هريرة الأخير لعلكم تتذكرون أن هذا الحديث مما يريده علماء المصطلح من الأمثلة على وجود الإدراج في متون الأحاديث، فيقال إن هذا الحديث حصل فيه إدراج في بعض طرقه، وذلك أن بعض الرواة وهما أبو قطن وشبابه رويا هذا الحديث عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جميع الرواة الذين رووا الحديث عن شعبة وهم اتقات الأسباب جعلوا هذه اللفظة من كلام أبي هريرة، وإنما كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ويل للأعقاب من النار، وأما قوله أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة كما ترونه في ما أمامكم من الروايات. على أن هذه اللفظة لا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها، ولكن ما ثبتت في رواية أبي هريرة، وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام قد قالها فكما ترون أنها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق
قد وردت من قول النبي عليه الصلاة والسلام. بين هذا الإدراج الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، وهذا الكتاب من روائع كتب الخطيب البغدادي، لأنه يورد الأحاديث التي ورد فيها إدراج ويبين بالحجة والبرهان أين وقع الإدراج وكيف وقع ومن الذي أخطأ في ذلك الإدراج. بالنسبة لهذا الحديث والأحاديث الآتية بعده من الأحاديث التي أوردها مسلم رحمه الله للدلالة على وجوب غسل القدمين دون الاكتفاء بالمسح كما ذهبت إليه الرافضة، وأيضا مما اجتهد فيه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فإنه ممن رأى جواز المسح على القدمين، وهذا اجتهاد خاطئ منه رحمه الله. وكذلك أيضا الجبائي المعتزلي، فإنه ذهب إلى التخيير فيقول يمكنك أن تصنع هذا ويمكنك أن تصنع هذا ولا بأس. وهناك أيضا بعض الظاهرية ممن ذهبوا إلى الجمع بين المسح والغسل، وهذا أيضا خطأ منهم، بل يعد بدعة في دين الله جل وعلا. وهذا الاجتهاد جاء منهم لأجل التوفيق بين القراءتين وبضميمة الأحاديث التي جاءت من عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فيقولون يجمع بين المسح والغسل، ولكن هذا ليس بشيء. البخاري رحمه الله أشار إلى هذه الدلالة من هذا الحديث في صحيحه حيث ضوب عليه بقوله باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وانتزع هذا الفقه من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في هذا الحديث ونمسح على أرجلنا، كما ترون في الرواية الأخيرة من روايات عبد الله بن عمرو بن العاص قال فجعلنا نمسح على أرجلنا. ففهم منه البخاري رحمه الله أن إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، ولهذا قال في الترجمة ولا يمسح على القدمين. وحقيقة أن ما ذهب إليه البخاري هو فهمه ويمكن أن يكون صحيحا، ولكن أيضا نقول إنه يمكن أن يكون هناك فهم آخر، وهو أن المسح هنا بمعنى الإسالة، وهذا ما دام أنه جار في اللغة فيمكننا أن نستشهد بهذا الحديث على ما أردناه. ما هو الدليل الذي يدل على هذا؟ الدليل قول عبد الله بن عمر بن عاص قبل ذلك في الرواية السابقة قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. إذن معنى ذلك أنهم استخدموا الماء في غسل القدمين ولكن الأعقاب هي التي لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. لكن يمكن على فهم البخاري أن يفهم هذه الرواية السابقة على أن قوله لم يمسها الماء أي من المسح أيضا، كونهم اكتفوا بالمسح فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصنيع. على كل حال كل هذا محتمل. من كلام الأئمة عن هذا الحديث في الدلالة على ما ذكرنا ما قاله ابن خزيمة رحمه الله قال لو كان المافح مؤديا للغرض لما توعد بالنار، لو كان المافح للقدم مؤديا للغرض لما توعد بالنار، يعني في هذا الحديث فإن النار لا يتوعد بها إلا على شيء كبير. والحقيقة أنه قد تواتر في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو عليه الصلاة والسلام المبين عن الله أمره، وجاء في حديث عمرو بن عبسة وهو عند ابن خزيمة في صحيحه وهو حديث طويل في فضل الوضوء، جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغسل قدميه كما أمره الله، ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فهذه اللفظة تدل على أن غسل القدمين من أمر الله يعني في كتابه وأيضا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذين نقلوا الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده صلى الله عليه وسلم وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. لاحظوا هذا الاستنباط الوجيه. يقول: هؤلاء الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لو جمعتهم من حيث العدد وجمعت الذين نقلوا تلك القراءة قراءة الخطب، لكان الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة أكثر عددا من الذين نقلوا تلك القراءة. ثم إلى أن قال: فإن جاز أن يقال إنهم كذبوا وأخطأوا فيما نقلوه عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك يعني من غسل القدمين، كان الكذب والخطأ فيما نقلوا من لفظ الآية أقرب إلى الجواز. وإن قيل: بل لفظ الآية أثبت بالتواتر، فثبوت التواتر في لفظ الوضوء عنه أولى وأكمل. وهذا الكلام قاله